بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 64 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن عطاء الله: إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. هذه الحكمة حقيقة قصيرة ودقيقة وعميقة، يبين فيها ابن عطاء الله السكندري ضرورة أن يوجه الإنسان منا مشاعر قلبه توجيها صحيحا. فالإنسان منا يسعى دائما إلى أن ينال العزة والمكانة في هذه الدنيا، ويظن أن العزة يحقق له سعادة في هذه الحياة. وأنتم تعلمون إخوتي الأكارم أن السعادة يطلبها الجميع، لكن لا يصل إليها إلا من عرف طريقها الصحيح. فالناس كأناس اجتمعوا في واد سحيق، فنظروا إلى قمة عالية، فسعى الجميع إلى تلك القمة ليرتفعوا إليها ويصلوا إليها، لكنهم تشتتوا في الطرق وضاعوا وتاهوا في المنزلقات، ولم يصل إلى القمة إلا من عرف طريقها وسار على ذاك الطريق إلى أن وصل إليها. والعز غاية في هذه الحياة، فالناس يطلبون العز في هذه الحياة كما يطلبون السعادة، ويرون أن العز في الدنيا نوع من أنواع السعادة المطلوبة في هذه الحياة. فبعض الناس يرى السعادة في الشهوات، وبعض الناس يرى السعادة في جمع المال، وبعض الناس يرى السعادة في تهيئ بيت ومسكن وما شابه ذلك، في أهداف متعددة متنوعة. وبعض الناس يرى أن العزة والجاه والمكانة بين الناس، يرى أن شعوره الداخلي بالفوقية على الناس، وأنه أعلى من الناس وأحسن من الناس، وأن لديه من المكانة ما ليس للناس، ولديه من الإمكانيات ما ليس للناس، وتراه يعيش في كبر وعجب وترفع على خلق الله عز وجل بما أعطاه الله تبارك وتعالى من النعم التي أكرمه الله بها. فالله عز وجل يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لماذا أيها الإخوة ذكر ربنا عز وجل بكل هذه الآيات بهذه الحقيقة؟ لأن الإنسان قد يتوهم من وجود النعمة ومن استمرار وجودها لديه أنها ملك له، وأنه يتمتع بها كما يشاء ويريد، وربما غاب عنه قلتها، وربما غاب عنه فناؤها. لذلك تراه يركن إلى ما لديه من النعم، هذا يركن إلى منصب وجاه، فتراه يتقلب به صباح مساء، يستمتع به صباح مساء، ينسى شكر هذه النعمة، ينسى وظيفته فيها، ينسى مسؤوليته عنها. وكذلك نعمة المال، ترى بعض الناس يتقلبون بالمال صباح مساء كسبا وإنفاقا، تمتعا وإنفاق وتلذذا، يتقلبون في هذا المال لكن ينسون واجبهم في هذا المال، ينسون مسؤوليتهم عن المال، ينسون وظيفتهم في المال. وكذلك في باقي النعم التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها، ولا شك أن هذا العز رغبة مترسخة في قلب أكثر الناس، يعني أكثرنا يحب العز، يحب الجاه، يحب المكانة، يحب أن يكون متميزا، يحب أن يكون له صلاحيات واسعة، يحب أن يكون له امتيازات على الناس. لكن نقول له: أولا ينبغي عليك أن تتنبه أن هذا الشيء أمر قليل وأمر زائل، لا دوام لهذه النعم ولا بقاء لهذه الأشياء. وأنت عندما تتمتع بالعز ينبغي عليك أن تعلم أن هذا العز من الله، وله أسباب جعلها الله بين يديك. من الذي أعطاك المال؟ الله عز وجل. من الذي أعطاك الجاه؟ الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم بعد ذلك الجاه الذي تتمتع به، ما هو الجاه أيها الإخوة؟ ما هو المنصب؟ هو عبارة عن وهم يعيش به الإنسان ويخدع من خلال ما يتمتع به من بعض الصلاحيات والامتيازات، يقدم في المجالس، يمدح بين الناس، يعطى بعض الصلاحيات، ثم بعد ذلك ينتهي كل شيء. لكن في الحقيقة آمال الدنيا أيها الإخوة الأكارم فيها صفة عجيبة، يعني كل ما نحرص عليه في الدنيا هو موصوف بوصف عجيب، أن هذه الآمال تكون عظيمة قبل أن نصل إليها، ثم تصير صغيرة بعد أن نصل إليها. يعني لو نظرت إلى أي هدف من أهدافك في الدنيا، إن كان نجاح دراسي، أو إن كان شراء شيء من الدنيا، أو إن كان مرتبة أو منصب، أو إن كان ثروة أو مال، أنت الآن تسعى إلى هذا الشيء وتظنه شيئا عظيما، وتقول: أنا إذا وصلت إلى هذا الأمر حققت كل ما أريد في هذه الدنيا. ثم بعد ذلك تفاجأ أنك تصل إلى هذا الشيء، لكن بعد أن تصل إليه تجده صغيرا قليلا. يعني المال في صندوق التاجر ليس كالمال في ذهن الفقير، المنصب للمتربع عليه ليس كالمنصب في عين من يسعى إليه، وكذلك النجاح لمن حققه ليس كالنجاح لمن يسعى إليه. من يسعى إليه يجده أمرا عظيما، لكن من وصل إليه وقف عنده فوجده أنه مرحلة وأنه قليل، وأن بعده أهداف وآمال وأشياء أخرى. لذلك العاقل أيها الإخوة لا يقف عند هذه الأشياء، وإنما يراها مراحل على الطريق. وكذلك القوة البدنية أو القوة يعني في الجاه والسلطان، هذه من أسباب العز، لكنها أيضا مسؤولية يسأل عنها الإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى. وكذلك العلم، عندما يؤتى الإنسان علما يرفعه الله به، هذا أيضا من أسباب العز، والله تبارك وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك الحسب، يعني أنا ابن فلان من عائلة كذا، هذا أيضا من أسباب الرفعة وأسباب التفوق والترفع على الناس. وكذلك النجاح في الأعمال أو الدراسة. ولا شك أن الإنسان يتوهم بهذه الأشياء أنها توصله إلى العز، يعني أنا أرى أن المال يوصلني إلى العز. ليه؟ لأنني أعيش بين الناس، أحترم، أطاع، أقدم، نعم الناس على بابي يقصدونني في حاجاتهم، ألبيهم أو لا ألبيهم، مدح، ثناء، تكريم، شكر وتقدير. لكن حقيقة ينبغي علينا أن نعلم أن هذا وهم يعيشه الإنسان. لا هذه الحالة التي تعيشها أثناء المال عز، وهذه الحالة في نفسها لا تدوم، يعني أنت بعد قليل سيزول المال، أين عزك؟ أين مكانتك؟ أين تفوقك؟ أين ترفعك على الخلق؟ ذهب المال وذهب كل شيء، كما قال الله عز وجل عن قارون عندما قال: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ماذا قال الله بعد ذلك؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض. إذن انتهى قارون وانتهى عزه وانتهى جاهه، لماذا؟ بزوال هذا السبب الوهمي الذي توهم أن به عزا أو أن به جاها. الإنسان الذي يتربع على منصب أو يحقق جاها في هذه الدنيا يظن أن هذا الجاه عز وأن هذا المنصب عز، فتراه يترفع على خلق الله، وربما ترفع على الوالدين وعلى أرحامه وعلى أبناء حيه وعلى أصدقائه، اعتمادا على هذا الجاه أو هذا المنصب أو ما شابه ذلك. عما قليل يزول هذا الجاه بزوال أسبابه، ويعزل هذا الإنسان من منصبه. لكن بعد ذلك نقول: أين عزك؟ أين مكانتك؟ أين قدرك؟ كل ذلك زال. لماذا؟ لأنك بنيت عزك على أمر زائل، على أمر زائل. وهذا ما ينبهنا إليه ابن عطاء الله: إن أردت أن يكون لك عز لا تفنى فلا تستعزن بعز يفنى. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. وإذا كانت العزة لله جميعا فإنه يهبها من شاء من عباده، يهبها من شاء من عباده. وقال الله عز وجل: أيبتغون عندهم العزة. أولئك الناس يبتغون العزة بالخلق، بالناس، بالمال، بالمنصب، بالجاه، بالشهادات، بالحسب. ماذا يقول الله عز وجل؟ فإن العزة لله جميعا. وقال الله تعالى: والذين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والعياذ بالله. هذا كلام عبد الله بن أبي بن سلول عندما قال عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز. من يقصد بالأعز؟ نفسه، ذاك المنافق. ومن يقصد بالأذل؟ النبي عليه الصلاة والسلام، كذبا وزورا. ماذا قال الله عز وجل؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ثم انظر بعد ذلك ماذا كان عاقبة الأمر، كيف كانت نهاية ذاك المنافق، وكيف كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت مكانته العظمى عند الله وعند الناس في الدنيا وفي الآخرة. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. التواضع أيها الإخوة هو خلاف العز. لماذا؟ لأن الإنسان المتواضع لا يغتر بعلمه ولا بماله ولا بمنصبه ولا بجاهه، ولا يغتر بحسبه ولا بنسبه، وإنما يضع كل ذلك جانبا. ولقد أمر الله عز وجل نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله: واخفض جناحك للمؤمنين. اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إذن نحن أيها الإخوة الأكارم لا ينبغي أن نخدع بهذه المظاهر وبهذه الأشياء، خصوصا على الوالدين، خصوصا على الأرحام، خصوصا على أصدقائك وأحبابك. يعني بعض الناس يكون بيته متواضعا، يشتري بيتا عظيما فيتكبر على أقاربه وعلى أرحامه الفقراء. نقول له: يا مسكين، أنت ماذا حققت لنفسك؟ إذا أكرمك الله ببيت لماذا تترفع على الناس؟ إذا أكرمك الله بثروة مالية لماذا ترتفع على الناس؟ طب مالك لك في صندوقك تأكل منه أنت، أنت لا تعطيه للناس. ثم حتى لو أعطيته لأختك أو أخيك لماذا تترفع عليهما؟ لماذا تتكبر عليهما؟ لماذا تشعر بالفوقية على خلق الله إذا جعلك الله عز وجل بابا لقضاء حوائج العباد؟ هذه نعمة ينبغي علينا أن نزداد معها تواضعا. إذا جاءك الفقير أيها الغني إياك أن تتكبر عليه، ولكن قل: الحمد لله الذي جعلني سببا لقضاء حوائج العباد، وجعل بابي قبلة يقف عليها الفقراء، ولم يجعلني أقف على أبواب الأغنياء. إذا كنت صاحب جاه أو منصب وجاءك إنسان يطلب منك عونا، إياك أن تترفع، إياك أن تفتخر، إياك أن تنظر إليه بفوقية، ولكن اخدمه وساعده، واعلم أن هذا من زكاة منصبك وزكاة وجاهك أن تقدم العون لعباد الله عز وجل، خصوصا الوالدين والأرحام والأصدقاء والجيران وأبناء الحي. والله شيء عجيب أن يتكبر الإنسان على والديه لأجل دنيا يعطاها، كان فقيرا صار غنيا، ترفع على الوالدين. بعض الأغنياء أيها الإخوة لا يزور أرحامه، لماذا؟ لأنه غني، يرى أن من حقه أن يزار وليس من واجبه أن يزور، من حقه أن يمدح لكن ليس من حقه أن يكرم أحدا. هذا من الأمراض التي نبتلى بها. بعض الناس أيها الإخوة يعني إذا أكرمه الله عز وجل بشيء من الدنيا تراه يترفع على من حوله، ورحم الله من قال إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. ولقد قال الشاعر أيها الإخوة اجعل بربك شأن عزك يستقر ويثبت، اجعل بربك شأن عزك يستقر ويثبت، فإن اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت، فإن اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. ولا شك أن العز حقيقته أن يكون أولا مبنيا على أسس صحيحة، يعني ليس على شيء وهمي، ليس على شيء نظري، ليس على شيء سراب، وإنما أن يكون عزا حقيقيا. العز الحقيقي عظمته أن يكون دائما لا مؤقتا، يعني والله إنسان عزيز وله مكان ما دام في المنصب، فإذا زال المنصب زال كل شيء. ومن لطيف ما قرأت مرة أن إنسانا كان له مكان وجاه بين الناس، وكان في المناسبات تأتي إليه بطاقات المعايدة وما شابه ذلك، يعني كما نفعل اليوم برسائل المعايدة، وبعد أن عزل لم تأته إلا رسالة واحدة ممن؟ من إنسان لم يعلم بالعزل. تصوروا أيها الإخوة حال هذا الإنسان عندما يعزل، كم يشعر بأنه كان موهوما، كان مخدوعا، يقول لك أنا عشت سنوات طويلة أظن أنني في عز حقيقي ومكانة حقيقية، لكن والله بعد أن عزل ظهر لي أنني كنت موهوما مخدوعا، وأن العزة ليس بهذه الأشياء أبدا. لذلك البناء ينبغي أن يكون على قواعد ثابتة، كما قال الله تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. هل هناك أحد يبني بناء على أرض متحركة؟ هل هناك عاقل يبني بناء عظيما على أرض رخوة؟ لو فعلنا ذلك ماذا نقول له؟ انتبه، بناؤك زائل وأمرك حائل. وكذلك الأسس التي نبني عليها عزا وهميا هذه كلها زائلة، الجاه، المال، الصحة، النسب، وكل ذلك هذا عز زائل. الغني قد يزول ملك غناه، والجاه قد يزول، والقوة قد تزول، والشباب أمره زائل. إذن كل هذه الأشياء لا ينبغي أن يبنى عليها العز، والنعم كلها من الله تبارك وتعالى، وهذه النعم حقها علينا كلما كثرت أن نزداد تواضعا بين يدي الله لأنه المنعم الحقيقي، وأن نزداد تواضعا بين خلق الله لأننا نعلم أن هذه النعم لا نملكها، إنما هي ملك الله في أيدينا. وما أجملها تلكم الآية عندما يقول الله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مما جعلكم مستخلفين فيه. بيتك كان يسكنه أبوك، وستسكنه أنت الآن، وسترحل عنه أنت وسيسكنه ولدك. منصبك كان عليه كثر قبلك، وسيأتي عليه كثر بعدك. وقديما قالوا: لو دامت لغيرك لم تصل إليك. وهكذا إخوة الأكارم، فالنعم إذا كانت موجودة ينبغي أن تكون سببا لقربنا من الله تبارك وتعالى. فقصة فرعون وقصة قارون من الأشياء التي ينبغي علينا أن نقف عندها لنتعلم كيف يكون العز الوهمي وأين يكون مصيره. وكذلك ينبغي علينا أن نعلم أن الله عز وجل قد نبهنا إلى العز الحقيقي بعبوديتنا لله تبارك وتعالى. أنا عظيم عندما أكون عبدا لله، أنا عظيم عندما أقوم بحق الله على قدر استطاعتي، أنا عظيم عندما أقوم بحق الله. صدقوني أيها الإخوة الأكارم، الإنسان قد يكون فقيرا لكنه يبر والديه ويصل أرحامه قدر استطاعته ويحسن إلى من حوله قدر استطاعته. ترى لهذا الفقير من المكانة لا ترى لإنسان غني أو صاحب جاه أو منصب، تراه محبوبا بين الناس، معظما بين الخلق. لماذا؟ بما يقدمه من خير. لذلك يا إخوة الأكارم، عز الإنسان يتحقق بمقدار عبوديتك لله. العزيز هو العزيز بالله، والقوي هو القوي بالله. فالعز بالله، العزيز بالله لا تسترقه شهوة، والعزيز بالله لا يباع ولا يشترى، والعزيز بالله لا يضعف أمام المتغيرات والمغريات، والعزيز بالله لا يغير منهجه وإنما يثبت عند البلاء وعند الامتحانات. العزيز بالله أيها الإخوة لا تأسره شهوة ولا يسترقه جاه، لا يبيع مبادئه ولا يضيع وظائفه. لماذا؟ لأنه يعيش عزا حقيقيا لا يسترقه شيء. خذ هذا المال واترك دينك، لا يقبل. خذ هذا المال واترك مبدأك، لا يقبل. خذ هذا المنصب واستغني عن مبادئك، لا يقبل. إذن هذا هو العز الحقيقي. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. الغنى أيها الإخوة ليس بما تملك في الصناديق، وليس الغنى بما تملك في البنوك، إنما الغنى بما تملك في قلبك من غنى بالله ومن عز بالله ومن قوة بالله. أسأل الله عز وجل أن ينقذنا من العز الوهمي، وأن يوصلنا إلى العز الحقيقي، وأن يمتعنا بعبوديتنا له، لنكون أعزاء بالله، أغنياء بالله، أقوياء بالله. والحمد لله رب العالمين.